بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. أبدأ هذه الكلمات بخدمتكم بشكر لله عز وجل وشكر لكم على كثير مما كتب في هذه مجموعة المذاكرة في الفقه، ولكن أعتذر من أنه أنا كتبت الدرس ونظمت الأمور قبل أن أطلع عليها، فالمفروض الآن إن شاء الله أطلع عليها وأتابعها وأستفيد منها. إن طلعت عليها متأخرا، لعله هي أم كتبت متأخرا ما أدري بالضبط. فالآن إحنا هذا نخليه ما ذكر، نخليه قيد المراجعة إن شاء الله، والآن نمشي إلى الأمام فيما بنينا عليه، ثم قابل الأمور أنه تراجع. وما أحب أنه يصير حالة من التراجع. شوفوا، هذا التأمل والمذاكرة والتدقيق هي حالة تتنامى تدريجيا، فأنتوا تشبثوا بها، أصلا بدونها الإنسان ما يصل إلى شيء. إحنا كان في عصورنا من إنشأنا في الحوزة بالعقود السابقة كان عندنا مجالس مذاكرة كثيرة، مجالس تعقد أصلا للمذاكرة، كنا نفيد منها جدا. الآن هذا الأمر صار به ضمور، ولكن بحمد الله بسبب تطور وسائل التواصل أعتقد أن المذاكرات المكتوبة تكون أدق وأرصن وأكثر نفعا من مجالس المذاكرة، باعتبار أن الإنسان هو يضطر أن يتأمل، يكتب ما يقول، يتأمل ما يكتبه الآخرون وما يقولونه يركز فيه. فدونكم دونكم، يعني هذه الأمور لا تضعف. حتى القضية مو إلا المنظور بها أنه يجاب عنها تناقش، هي بنفسها هي مطلوبة، تناقش في الدرس أو لا تناقش، هذه واحدة من الأمور ليست الأساسية، هو نفس متن المطلب هو بنفسه مطلوب جدا ومهم جدا وينمي القابلية جدا. وحتى لو كان الإنسان هو ما يشترك في أنه هو يكتب، لأنه بعض الأحيان يشوف نفسه ما صار عنده فرصة أن يستوعب جوانب المطلب حتى يبين مثلا نظر معين فيه، ولا بأس أن يسأل أن ينقد، هو هذا أيضا مفيد. وحتى لو هذا ما تحقق هو أن يتابع ويركز ويدقق، هو هذا أيضا مفيد جدا. وإن شاء الله أنا أستفيد من ما كتب. الثاني، نرجع خطوة إلى الوراء، نظمنا المطلب بدرجة أكبر من ما كان عليه سابقا. أول كان مكتوب بشكل موجز جدا بأسطر، ثم أنت شوف شقد انفتح المطلب بعد هذا. الثاني، أن يكون النسب المدعى مما تترتب عليه الأحكام الشرعية المختلفة، من قبيل ادعاء النسب الهاشمي، فهو موضوع لجواز إعطاء الخمس كما هو ضروري، يدل عليه ظاهر آية الخمس والأحاديث التي تطلب من كتاب الخمس، وهذا واضح. ولكن هذا هو لا يترتب دائما، يعني ما يكون أثر دائما، لأنه كثير من الناس ما يكون محل ابتلاءهم هذا الأمر، إما من ناحية من يدعي النسب هو ليس بهذا الوارد، يعني هو ما عنده بعض الشروط، شروط مثلا الاستحقاق، أو من هو يكون في مورد بيان عدم صحة النسب أو كذا، هو مو محل ابتلاء هذه القضية. فهذا يصير دائرة الأثر العملي في هذا المجال محدودة. لكن هناك موضوع آخر أهم من حيث السعة، وموضوع أيضا لاستحباب الإكرام كما دلت عليه بعض النصوص، من قبيل احنا هنا نصرنا موضوع استحباب الإكرام صار مقدمة هامة جدا، إكرام النسب الشريف يعني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، صار مقدمة هامة جدا لنتيجة المطلب التي نسعى للوصول إليها ونبحث عنها. من صار مقدمة بعد هنا لازم تبحث القضية بشكل دقيق. راجعنا النصوص في هذا المجال من خلال مثلا الوسائل، هي هو ذاكر استحباب النظر أمثال ذلك، والأبواب التي ذكرت فيها نصوص استحباب النظر في كتبنا الأخرى. ما ظفرنا به مما يمكن أن يستدل به هو قليل، يعني النصوص في هذا المجال قليلة. ربما احنا عندنا أدلة عامة، المرء يكرم في ولده ما أشبه ذلك، لكن هذه عامة، يا ترى تشمل حتى هيك الأعقاب والأنساب بشكل مستمر؟ لو لا في ولده المباشرين أو ولد ولده وأمثال ذلك، الأمر ما بذاك الإطلاق التام اللي يمكن التعويل عليه، فلا بد هنا نتأمل. من قبيل ما رواه الصدوق في أماليه، راح نذكر هذه الرواية ونبحثها بشكل يعني نبحث عن الحجة. قال: حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، شيخ الصدوق. قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، هو من أجلاء عصره، عن إبراهيم بن هاشم اللي هو أيضا واضح شأنه ومقامه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال: النظر إلى ذريتنا عبادة. فقيل له: يا ابن رسول الله، النظر إلى الأئمة منكم عبادة أم النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله عبادة. قال المجلس رحمه الله: روى في العيون مثله من صدوق، وزاد في آخره: ما لم يفارقوا منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي. والأمر كما أفاده، احنا لاحظنا العيون، الأمر كما أفاد المجلسي، كلام دقيق جدا كما هو، وهذا شأنه، جزاه الله عنا خير الجزاء. لكن نأتي الآن إلى السند. طبعا من ناحية دراية، من ناحية متن الحديث، لا يخفى عليكم أنه بعد هذه المسألة ما ذكرتها، مشكلة الاختصار، مشكلة. احنا من ناحية متن الحديث إذا صار دوران بين الزيادة والنقيصة، واضح بعد أن نبني على الزيادة، صحيح لولا؟ ولو لأنه عندنا حجة على الزيادة، إن صارت عندنا حجة على الزيادة فنبني عليها. هناك غايته الحجة على عدم الزيادة هي إطلاق المقام في النقل، في النص المروي في الأمالي، شنو بي إطلاق المقام في النقل؟ إطلاق المقام في النقل يعني ماذا؟ يعني هو ما نقله، يعني يقول كأنه لا يوجد غيره من نقل. أنت من تنقل كلام ويكون لهذا الكلام احتمالات أنه بقيود وشؤون وشروط، أنت تقدر تبني على عدمها، أنت السامع يعني تقدر تبني على عدمها. على أي أساس تبني على عدمها؟ تقول أنه ما دام هو كان بصدد أن يذكر كل ما من شأنه أن يعبر عن مراد المتكلم الذي نقل عنه عن المعصوم، وهذا ظاهر حاله أنه هو بصدد بيان كل ما يرتبط به، فإذا سكت عن شيء يعني ماذا؟ يعني أنه هو لم يقله. فإحنا احتمال وجود القيد والتخصيص في الكلام ينتفي بالإطلاق المقامي، لكن مع قيام الحجة الصريحة عليه في الكتاب الآخر، الحجة الصريحة هذه تتقدم على الإطلاق المقامي. الحجة الصريحة أصلا تتقدم على الإطلاق اللفظي، فما ظنك بالإطلاق المقامي اللي هو أضعف من الإطلاق اللفظي، وعليه نبني على الزيادة. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس احنا بنينا، وتبعا للأعلى أنه في حال التردد عادة نبني على الزيادة، إلا أن يكون الزيادة تصير بها إحاكة أنها غلط أو تكرار أو ما أشبه ذلك، ذاك الأصل العقلائي هنا يرتفع يتغير، ولا هو الأصل أن نبني على الزيادة. فإحنا هنا نبني على الزيادة بعد ما عندنا مشكلة، صار متن الحديث الكامل هو اللي به هذه القيود. اتفقنا إن شاء الله؟ نأتي إلى الخطوة الثانية في السنن، ثم نأتي إلى الدلالة. يعني هذا الحديث به ثلاث أبحاث، بحث في المتن، وبحث في السند، وبحث في الدلالة والسند. لا يخلو من ضعف في علي بن معبد، فهو وإن كان من أصحاب الهادي عليه السلام وله كتاب، ولكنه لم يوثق. واضح إن شاء الله؟ فما دام لم يوثق ولم أظفر بحجة على توثيقه، لا بأس. قد يكون احنا تدرون بعض الأحيان عندما يذكره الرجاليون لا ينصون على توثيقه، فإحنا نتوقف، لكن قد نظفر فيما بعد أنه توجد حجة على توثيقه، لا بأس. إذا ظفرنا بذلك لا بأس. إحنا اللي هو يحتمل أن يكون حجة على توثيقه بعد تفسير علي بن إبراهيم مثلا، رجال كامل الزيارات مثلا من هالقبيل، أنا ما وجدت أنه يذكرون أنه هو من رجال التفسير أو من رجال كامل الزيارة، لكن ربما إحنا إذا نقبنا نظفر بدليل على ذلك، فأرجو أنه نتمم المطلب بالمراجعة. أما أنه يروي عنا فلان أو فلان، صفوان ابن أبي عمير، هو طبقته أصلا مو في هذا الوارد، يعني بعد ما يحتمل في حقه. فأنتوا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا مثلا إذا يروي عنا أحمد بن محمد بن عيسى، أو يروي عنا نعم يعني مثلا رجال نوادر الحكمة تقصدون مثلا. المهم إذا وجدتم، إذا ظفرتم بدليل على توثيقه من الأدلة العامة، فهو قريب من التوثيق. ليش؟ إن هو من أصحاب الكتب، مشخص معروف، مو احنا نتعامل وياه كنكرة مجهول، لا، مجهول الحال بمعنى أنه لم ينص على توثيقه، لكنه من رجال الحديث المهمين، مهمين بهذا المعنى، هو ضمن هو صراط رجال الحديث. والحسين بن خالد لا يخلو من شبهة، تحتاج أيضا بحثا مفصلا في تشخيصه أنه من هو. أكو كلام سيد الخوي رحمه الله في المعجم عند بحث مفصل في هذا الجانب، ومن أجل القناعة بما يقول نحتاج إلى عملية مراجعة واسعة جدا. وهذا الأمر شفنا ما إلى ضرورة، يكفينا المشكلة التي نحن فيها، يكفينا ما نحن فيه من الابتلاء في قضية علي بن معبد. فإذا هذا هو بقى، تبقى المشكلة موجودة، والرواية ما نقدر نعتبرها وما نقدر نعول عليها، يصير بها مشكلة سندية. زين، الرواية فرد رواية مذكورة مثلا عند الكليني وعند صاحب المحاسن مثلا، البرقي عند ما أدري كذا، وعند الصدوق، حتى نقول هذه رواها الأعلام ورواية مشهورة حتى يقوى مضمونها، هذا ما موجود، ما حصلناها إلا من طريق الصدوق. بالأصل هي طريق الصدوق، صحيح لولا؟ فإذن الرواية يبقى تقييمها أنها ليست صالحة للاعتبار. نعم الإنصاف أيضا، شوفوا الإنسان شلون من يبقى متردد، لأنك وجوه أنه في السند من هم قبل علي بن معبد، أعاظم القميين اللي هم طبيعتهم التشدد في النقل. يعني من؟ يعني ابن الوليد اللي هو مرجع الصدوق تقريبا بالتوثيق كما هو معروف، الصفار هو أيضا من النوع يعني من القميين اللي هم بعد معروفة شأن القميين وطريقتهم في هذا الجيل، جيل اللي كان بيتشدد جدا على الرواية والموقف الصلب من الذين يرمون مثلا عن الضعفاء أو عن المجاهيل، أو هذا يخلي الاحتمال من ناحية سندية يرتقي. لكن إنصافا هل يبلغ لحد الاعتبار؟ لا، هذا وحده ما يكفي الاعتبار. إذن انتهينا من السند أنه ليس بمعتبر، لكنه
إذا تمم بمتممين قد يكون يرتقي إلى الاعتبار. فالآن ملف ما زال مفتوح، نبقى نتأمن الراجع لأن هذه القضايا بها مجال لمزيد من المراجعة. والدلالة محدودة بمن لم تصدر منه المعاصي مطلقا، بناء على أن المراد يتلوث بالمعاصي، يعني بيان أن المعاصي تلوث، هذا يصير إذا كان هذا المراد، يعني المعاصي تلوث، فمعناه ما لم تصدر منه المعصية هو يكون بهذه المثابة. أما إذا صدرت منه المعصية لا، انتهت عنا هذه الحالة. أو يحتمل ماذا؟ أو على الأقل أن تكون الدلالة محدودة بالعدول فعلا، وإن صدرت منهم المعاصي وتابوا منها، فيصير مثلا أدلة التوبة وأمثالها كأنها بسبب العمومات، أنه كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأمثال ذلك، أنها تشمل حتى المقا، يعني ما علق به من لوث المعاصي سيزول بتوبته منها، فحتى لو صدرت سابقة فهو يصير العادل النظر إليه بهذا النحو. زين، أما إذا ما كان كذلك، نعم، ماكو فت قرينة على ذلك، ماكو قرينة على ذلك، فقرينة واضحة، هو قاعد يقول معاصي، معاصي مطلقة، ما عندنا فت قرينة واضحة على ذلك. فإحنا حتى من قلنا العادل مرادنا يعني ماذا؟ يعني هو ليس مقيما على ذنب، يعني هذا المهم عندنا، بحيث هو إذا ارتكب ذنب يتوب، يعني هذا اللي ملاحظين، مو ملاحظين أنه ليس من الكبائر وكذا، يعني هذه الجهة هي الملحوظ، بحيث هذا نقدر نقول عنه ليس فيه لوث المعاصي ولو بسبب التوبة. أما ما وراء ذلك يريد يتوسع بالحديث مو واضح. هو هي هذا مو بانين، هذا أصلا صريح الكلام، صريح الرواية، ما يحتاج أصلا هذا بعد. نعم، نقول الذرية بعد كلها واضح إلى جميع ذرية النبي. والسؤال وين أيام الإمام الرضا؟ معناه الذرية ممتدة، هو يسأل عن جميع الذرية، فهذا جدا واضح، ما أذكرناه لشدة وضوح. وروى الصدوق، سننتقل للحديث الثاني. وروى الصدوق رحمه الله قال حدثنا علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة رضي الله عنه، يعني الصدوق رضوان الله عليه سمع من كما ينص على هذا في ترجمة علي بن عيسى المجاور، أنه الصدوق مدة كان في هذا المسجد الشريف مسجد الكوفة، وسمع كثيرا من الحديث أو بعض الحديث من هذا الرجل، وعادة سمع من غيره أيضا. قال يعني هذا هو سمع الحديث في مسجد الكوفة، لعله هو سمعه في مسجد الكوفة، لأنه هو منصوص في ترجمة علي بن عيسى أنه الصدوق سمع منه في مسجد الكوفة، إيش في ذهني إذا ما مشتبه. إيه، فهو من عبر في مسجد الكوفة يعني حدثنا في مسجد الكوفة ربما. المهم ماكو أثر هواي مهم في هالقضية إلا ما يرتبط بالمسجد. قال حدثنا إسماعيل بن علي بن رزين أخي دعبل بن علي الخزاعي. من هو الأخ؟ علي بن رزين، عفوا بلي، حدثنا إسماعيل بن علي بن رزين، نعم، فعلي بن رزين هو أخ دعبل علي، لا إسماعيل ابن الأخ، فإحنا عدنا دعبل ابن ها اللي حدث هو أخ دعبل نفسه مو ابن أخيه، نعم. قال حدثنا دعبل ابن علي، فهو روى عن أخيه يعني. قال حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهم السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة، المكرم لذرية من بعدي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. والسند، سنجي للسند، بحسب النجاشي رحمه الله. وما ظفرت عند غيره ممن يعتد بتوثيقه ما يغير النتائج، فلهذا ركزنا على النجاشي. والسند وإن كان فيه علي بن عيسى المجاور الذي هو من مشايخ الصدوق قدس سره، وممن ترضى عليه الصدوق وسمع منه في مسجد الكوفة، فهذا قد يكون يجعل هذا الإنسان ممن هو يعني يمكن البناء على وثاقته، بناء على أن مشايخ الصدوق الذين ترضى عليهم يمكن البناء على وثاقته. وفيه السند دعبل ابن علي ابن رزين ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن بديل ابن ورقاء الخزاع، عبد الله ابن بديل أو عبد الرحمن ابن عبد الله يمكن ابن بديل، هو من رجال أمير المؤمنين في صفين إذا أنا ما مشتبه، من الرجال من رجالات يعني الذين كان يبدو لهم نصرة عظيمة لأمير المؤمنين. المهم أبو علي الشاعر المشهور في أصحابنا، فلنبني على وثاقته ولو لأنه مشهور بالاحترام والكذا، وإن كان هذا مو دائما هو يلازم الوثاقة، لكن خلنا نبني على وثاقته. لكن لا يمكن اعتباره الحديث لأن فيه إسماعيل ابن علي ابن رزين ابن علي ابن علي ابن رزين، لعلنا هنا نصير اشتباه. المهم هو يقول ابن أخي دعبيل، اللي هو هذا إسماعيل يصير ابن أخ دعبيل، إن ظهر ابن علي مكررا. يقول كان بواسط مقامه وولي الحسبة بها. الحسبة هي بالأصل عمل شريف جدا، لأنه هو مرتبط كأنه بضبط الجوانب الشرعية والجوانب العامة في المجتمع، مسألة مرتبطة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره، يعني شلون ضبط الوضع العام. ولكن من تصير ولاية لحكام الجور تصير مظنة شديدة للظلم، والعرب ببابك أو فقل الأعراب أدق ببابك من يتكلمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أطر وعناوين معينة، وهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف في كثير من الموارد. يعني هذا خلينا نفهم الأمور باعتبار هي المقتضيات هكذا، يعني الأمور هي هكذا تقتضي. فهذا الأمر يجعل الرجل في مورد طعن ومشكلة، يعني يوجب الريب الشديد فيه. سأنا ما ندعكم بفسق نعوذ بالله، ربما عنده إذن خاص ما ندري، لكن هذا يوجب التوقف في شأنه، لأن هو يرتكب عملا خطيرا من أعمال السلطة اللي بها عادة السلطة الجائرة اللي بها جنبة ظلم، ويصير في معرض ظلم للناس والاضطهاد للناس، فصار الحديث مشكل. نعم الإنصاف أنه يكفي ورود هذه الأحاديث ونظائرها، لم أظفر بنظائرها في الكتب المهمة، ربما عندنا مراسيل وكذا بعض الأشياء تحدث عن يوم القيامة أنه هذا فعل كذا، بعض الأمور مثلا تحدث عن إكرام السادة مثلا بعناوين عامة بتقبيل اليد أنه من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا بإكرام، أيضا هي ما بها دلالات جدا واضحة وأسانيدها مو بهذه المثابة. نعم أنا بعد نجي أدنى مطلب الإنصاف أنه يكفي ورود هذه الأحاديث ونظائرها لصحة التعبد بها رجاء. هذه الأحاديث موجودة، وهذه الأحاديث خصوصا الحديث الأول بل حتى الحديث الثاني هو لا يخلو من نتيجة صحيح مروي عن هؤلاء، وهذول هم بيت محب لأهل يعني ذرية النبي. فالمهم احنا المهم الحديث الأول أوضح في يعني قرب صدوره، ولكن ورود هذه الأحاديث تكفي
لصحة التعبد بها رجاء، فلا يتوقف على حجية سنده. يعني التعبد بها ليس متوقفا على حجية السند. هذه كلمة قد يكون تصير مورد للإشكال. إن قلت أليس الإتيان بها رجاء يرجع في الحقيقة إلى رجاء التعبد، مواقع التعبد، رجاء التعبد لا التعبد بالرجاء؟ إذ على تقدير عدم صدورها وعدم كونها مطلوبة واقعا فهي غير صالحة للتعبد بها، فكيف تتحقق الإطاعة وتصح العبادة وتصدق بأمر هو ليس مطلوبا لله سبحانه وتعالى؟ بل قد يصادف في الواقع أنه محرم أو مكروه أو على الأقل أنه مباح، فكيف نتعقل تحقق التعبد به؟ واضح إن شاء الله؟ الإشكال واضح؟ لو مختصر مبين بشكل مختصر توضيح. أنه إحنا الآن خلنا نأخذ مثال، تجينا الصلاة من صلاة ليلة الأحد، ليلة الاثنين، ليلة الأربعاء، صلوات مهمة وبها ثواب عظيم، أنت تأديها. من تأديها؟ تأديها رجاء طبعا، إذا هي مو تام سندها، ما تقدر تقول تجزم بنسبتها إلى الله، لابد تأديها رجاء. إذا جئت بها رجاء تقدر تقول أنا أتعبد بها؟ لو تقول أنا ما دام ما أحرز الأمر بها، ما أحرز أنها مطلوبة من الله سبحانه وتعالى وأنه يريدها، فأنا ما أتعبد بها فعلا، أنا أرجو التعبد بها، فما أفعله هو رجاء للتعبد مو واقع التعبد. أكو رؤية اللي احنا قدمناها ابتداء تقول أن الرجاء للواقع المحتمل هو بنفسه تعبد، صحيح؟ الإشكال الذي يرد أنه كيف أنه الرجاء يصير تعبد؟ الرجاء ليس تعبدا، الرجاء رجاء تعبد مو تعبد. لا معنى هذا، نريد نختصر هذا الإشكال، نقول هل أنت مع أن الرجاء تعبد أو أن الرجاء هو رجاء للتعبد؟ يعني أنه هل أن التعبد يصير بالرجاء أو أن التعبد ما راح يصير، يصير محتمل في حالة الرجاء، نرجو أن نتعبد. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا أصل الإشكال. الإجابة قلت إن الطاعات، ماكو مجال نقرأ كل الكلام بس خلنا ندخل في مفتاح المطلب، إن الطاعات لا تتعقل إلا في حال فرض وجود حكم للمطاع، إذ الحكم هو موضوع الطاعة، وبما أن الأمر هو المعبر المعتاد عن الحكم فيمكن القول أن الطاعة تتقوم بالأمر، فلا طاعة بلا أمر. ومن ثم فإن الفعل المأتي به رجاء لا يكفي الرجاء لإحراز الطاعة به، لتحقق الطاعة به، إلا إن صادف في الواقع أنه مأمور به. إذا صادف واقعا مأمور به، خلي هذه الرواية ضعيفة، مصادر ضعيفة مو معنى ما صادرة حتما، هو يحتمل أنها صادرة من المعصوم، فعلى تقدير صدورها صار هذا عبادة، على تقدير عدم صدورها هي ما صار طاعة، عفوا صار طاعة، على تقدير الصدور صار طاعة، على تقدير عدم الصدور مو طاعة. من يكون مو طاعة يعني ماذا؟ يعني أنه أنت الذي فعلته رجاء ما كان هو عبادة بذاته، وإنما كان رجاء العبادة، أو فقل رجاء الطاعة. إحنا الآن بحثنا في الطاعة، الطاعة هذا ميزانها، لكن العبادة ليست متقومة بالأمر، العبادة ليست متقومة بالأمر كما ذكرنا وأكدنا فيما سبق، وإنما هي متقومة فيما سبق بالحقيقة بحوثنا الأصولية، يعني
وإنما هي متقومة بكونها تعظيما وتذللا للمعبود بما هو إله. نعم، الأمر بمعنى الحكم الشرعي، الأمر اللي هو يكشف عن الحكم الشرعي، يقتضي أن يحقق موضوعا للتعبد لله وأداء المأمور به بنحو العباد. فالأمر يحقق موضوع للعبادية، لكن صار حديث طويل، خل أختصره وبعدين إن شاء الله نفصل به. لكن الرجاء أنتم الآن شوفوا بوجدانكم الشرعي والعقلائي أنه الإنسان إذا جاء بعمل رجع، وهل هو متعبد أو لا؟ بعبارة أخرى، الرجاء مقرب، ماكو إشكال، أكشفها أن الرجاء مقرب ويصير أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التقرب بماذا؟ بأمر عبادي لو بأمر غير عبادي؟ إذا عبادي معناه الرجاء هو بذاته بغض النظر عن مطابقته للواقع وعدم مطابقته، هو ماذا؟ هو عباد. فإذا إيش صارت؟ صار الرجاء مصداق حقيقي للعبادية، وليس متقوما بمطابقة النص لواقع التشريع. الرجاء محقق طبيعي علمي وجداني تكويني للعبادية. هذه إذا قدرنا نثبتها إيش راح يصير؟ حتى إحنا ما نبتعد عن مطلبنا، راح يصير من يكرم الذرية رجاء لأنه له أجره عند الله، له قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الله سبحانه وتعالى، رجاء لذلك يصير إكرام للذرية. هو بذات عبادة، بعد مو رجاء عبادة، هو بذات عبادة، إكرامه مجزما أنه هو الله يريده رجاء. لكن احنا بالوجدان إذا فد شخص، احنا سنشوف علاقاتنا احنا الشخصية، إذا شخص يحتمل أنك تهتم بأمر معين فهو يبادر لأن يحققه من باب رعاية للاحتمال. هذا بعض الأحيان قد نشوفه أجل وأقرب وأوصل ممن يعلم بأنك تريد ذلك فيفعله، يعني معتني حتى بالاحتمال، عنايته حتى بالاحتمال. إيش راح يسوي لك قرب ممن يعتني به؟ فإذا هي العناية عبادية بطبيعتها، لأنه بها ماذا؟ بها تذلل لله سبحانه وتعالى، بها مو عناية صلة أخوان بعرضية، لا، عناية طولية، وبها بناء على أنه هذا الذي يعتنى باحتمالي بمحتملي أنه مطابق للواقع. هذه العناية ناشئا من شدة احترام وتعظيم ذلك الموجود الذي هو يريد أن يعتني بكلامه. فمعنى ذلك ماذا؟ يصير هو بنفسه عبادة، يصير بنفسه مقرب. لكن احنا عندنا مثل المباني أصول موضوعة أصولية، شو تقول؟ تقول العبادية متفرعة على أمر، بلا أمر ماكو عبادية، لأنه العبادة شنو؟ ما أخذ لي قصد امتثال الأمر، يعني ما فرض فيها أمر من أول وإلى آخره. شلون هذا يتكيف مع هذه المسلمات اللي احنا من نجي ندرسها في سطوحنا وأمثالنا؟ شنو نشوف؟ شوف العبادة هي متقومة بالأمر، ما نقدر نتعقل العبادية خارج أطار الأمر. هذا يريد له بحث شوية تفصيلي، والحمد لله رب العالمين.